Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. كما القرويين في فاس والكتبية في مراكش، يجسد مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء ذلك العمق الحضاري والروحي للمملكة المغربية، لكنه يظل في الآن ذاته وثيقة شاهدة على رؤية مستقبلية منسجمة مع تاريخ المغرب الجديد، مغرب التنمية. السيد المبروك الميلود مدير مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أهلا بكم مرة أخرى على أثير ميديا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
إلى جانب الدور الديني والروحي الذي أنشئ من أجله مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، يلعب هذا المسجد اليوم أدوارا ثقافية وعلمية. سؤال أستاذ الميلود، ما هي المرافق التي تدور في فلك المسجد اليوم؟
أبعاد بناء مركب المسجد الحسن الثاني هي أبعاد اختارها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله لبناء هذا المركب الديني والثقافي. لأن يعني الدار البيضاء هذا كانت تعيش مرحلة انتقالية، تم الإجماع على أنها حاسمة، فما كان الدار البيضاء إلا أن تستمر في سياق لا منتهي وراء التوسع والتنمية والتصنيع، دون أن تقف لحظة تأمل لتبلور الهوية ديالها وتسلك النهج ديال المغرب التحدي. كان لزاما أن تكون هذه المعلمة التي ستكون أو ستلعب الدور الإشعاع الديني والفكري والثقافي والعلمي كذلك، لأنه شيدت بجانب المسجد هناك مدرسة العلوم الإسلامية التي تعتني بالتعليم العتيق، وكذا أنها أصبحت الآن جامعة تابعة لجامعة القرويين. شيدت كذلك بجانب المسجد، هذا من المهم كذلك، مكتبة وسائطية. هذه المكتبة الوسائطية هي مرفق عمومي وتسعى كذلك إلى نشر الوعي بثقافة القراءة والأهمية ودور الكتاب والوسائط الأخرى، وتقوم كذلك بالتنشيط في المجال الاجتماعي، كذلك توفير فضاءات للنقاش الفكري والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك هناك الأكاديمية الفنون التقليدية. أكاديمية الفنون التقليدية هذه جوهرة من جوهرات المسجد الحسن الثاني، هي الآن في طور تكوين أفواج وأفواج وأفواج من المعلمين. هذه الأكاديمية ترم إلى استمرارات الخبرة المغربية في مجال الصناعة التقليدية وأرضية كذلك للمحافظة على الفنون التقليدية، لأنه رمز كذلك من رموز الموروث الحضاري والغنى الثقافي. مثلا أعطيك أمثلة، زخرفة فالمتواجدة في المسجد، توريق والكل كل والرسومات إلى غير ذلك الذي قام بها أنذاك، ومعلمين كبارين، هو المعلم المرحوم باللامين على الخشب، النقش على الخشب، هناك خشب منقوش وهناك خشب مصبوغ وصباغات الخشب، وهناك مولاي حفيد العلوي الذي وفات في المنية مؤخرا، هو الذي سهر على المسجد فيما يخص الزليج البلدي، كذلك لمان للجبس. هؤلاء هم الذين كانوا يشرفون على الأكاديمية الفنون التقليدية على تلقين الطلبة، جعلهم يتشبثون بهذا الموروث الحضاري الذي لا يجب أن ينقطع.
أنا أود التوقف كذلك عند عمليات صيانة المسجد، كيف تتم عملية الصيانة والتدبير ومن هي الجهة التي تقوم بذلك؟
بالنسبة لصيانة المسجد والمحافظة عليه كانت لها إدارة من الأول، كانت هناك الوكالة الحضارية التي سهرت على تتبع أشغال الورش، الوكالة الحضارية لمدينة الدار البيضاء، وبعد ذلك 2010 تم إحداث مؤسسة مسجد الحسن الثاني. هذه المؤسسة هي التي تقوم الآن بصيانة هذا المسجد والمحافظة عليه، وذلك بواسطة أطرها تقنيين إلى غير ذلك. إذن هناك صيانة دائمة، لأن موقع المسجد ليس بالسهل، لأنه يتعرض للملوحة والرطوبة ويتعرض لعوامل بحرية جد خطيرة، لولا أن صاحب الجلالة نصره الله ارتعى أنه يضعها مؤسسة مسجد الحسن الثاني، هي التي تعنى بالمحافظة وكذلك بصيانة المسجد. هي صيانة ذات تكلفة عالية وتتطلب مهارات ذات خبرة كبرى في كل المواد، لأن فيه تنوع كبير جدا في المواد. كريستال مثلا الثريات، فيه الأبواب بالتيتان أو معدن التيتان، فيه الرخام، فيه الجبس، فيه الخشب، فيه القرمود، إذن فيه وأضف إلى ذلك وسائل خاصة بالتكنولوجيا. مهمة الإدارة تتبع الصغيرة والكبيرة فيما يخص المسجد، لا من ناحية الشركات التي تعمل فيه، أن نقوم بالتعاقد مع الشركات ذات الاختصاص فيما يخص الثريات، ولا فيما يخص الأبواب، ولا فيما يخص البلاط، فيما يخص تسخين مثلا قاع الصرف تسخن. هذا مسائل كلها جديدة لربما تسمعونها لأول مرة، أن هكتارين من الرخام كلها تسخن بأنابيب تحت الرخام.
كذلك المسجد أستاذ الميلود يجمع ضمن أبعاده بعد سياحي، لأنه تحول إلى معلمة سياحية. أنا أود كذلك التوقف معكم عند هذا البعد.
المسجد له أبعاد كثيرة جدا، ومن بين أبعاد هذا أبعاد ذات عمقا ودلالة، فبالإضافة إلى تمكين دار بيضاء من معلمة دينية وثقافية وحضارية، فإن الإرادة الملكية تندرج ضمن مخطط يستهدف منح هذه الحاضرة تجهيزات ووسائل تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ذلك بجذب العديد من السياح. مثلا أعطيت بعض الإحصائيات سيدتي، في سنة 2022 استقبلنا حوالي 350 أو 360 ألف من الزائرين من مختلف الجنسيات عبر العالم، إضافة إلى زيارات الرسمية التي يقوم بها الوفود والضيوف المملكة.
أستاذ الميلود، لا يمكن يعني تفويت هذه المناسبة دون الحديث عن القلق، قلق مسجد الحسن الثاني خلال شهر رمضان، ويعني الإقبال المنقطع النظير للمصلين على هذا المسجد خلال شهر الصيام.
هذا سؤال مهم جدا. عشنا هذه اللحظات وكانت لحظات مؤثرة في نفس الوقت تعكس، والله زعما أقول هذا وأكرره، كانت تعكس رؤية صاحب الجلالة رحمه الله الحسن الثاني، الذي كان يريد أن يرى المسجد كما شهدناه مؤخرا، أن المسجد سبحان الله في أيام رمضان يمتلي عن آخره.
بعد الأرقام أستاذ ميلود.
نعم سأعطيك بعض الأرقام. هذا ليس بالسهل. هذا عندنا في الأيام العادية في رمضان أنه يصل إلى 50 إلى 60 ألف مصلي ومصلية. في أيام مثلا في أحد السنوات وسنوات متتالية تقريبا ثلاث أو أربع سنوات أو على ما يزيد، استقبلنا ليلة القدر وليلة ختم كتاب الله، استقبلنا حوالي 250 ألف مصلي، حتى أن المسجد امتلأ عن آخره والساحة امتلأت عن آخرها، وأن المصلين صلوا في الأماكن المجاورة وفي الشوارع المجاورة وفي المساحات الخضراء المجاورة للمسجد، أكثر من 250 ألف من المصلين والمصليات. وهذا راجع إلى العديد من العوامل، من بينها شساعة المسجد، من بينها أنه يتوفر على العديد من وسائل الراحة، من بينها كذلك القراءة، المقرئ بعمر أيت عزيز الملقب بالقصابري، إضافة إلى الوسائل كما سبق ذلك الوسائل المتوفرة من إنارتين ومن صوت ومن أفرشة توضع في ساحة المسجد، ومن ممرات خاصة بسيارة الإسعاف. المسجد فيه تعاون وفي تضافر الجهود من كل الفعاليات، هناك مفوضية الشرطة التابعة للمسجد، هناك الوقاية المدنية التابعة للمسجد، كذلك حراس إلى غير ذلك، من صلاة الظهر أن الناس لا يخرجون ويبقون هنا إلى حين إغلاق الأبواب بعد صلاة الصبح بعد الانتهاء من ختم القرآن بعد صلاة العشاء.
انطلقنا في بداية الحديث بكيف أن مسجد الحسن الثاني تهوى إليه الأفئدة، وانطلقنا بالحديث عن قصة الملك الراحل الحسن الثاني مع هذا الصرح الثقافي والديني والروحي والحضاري والمعماري، وأختم الحديث معكم أستاذ الميلود عن علاقة الملك محمد السادس أمير المؤمنين مع مسجد الحسن الثاني.
هي علاقة، هي علاقة كما كانت مع علاقة مع مع الحسن الثاني رحمه الله. هذه علاقة كباقي العلاقات مع الشرفاء، مع الشرفاء العلويين الحمد لله. أن المسجد، هذه نقطة لم أشير لها في الأول، أن المسجد تم افتتاحه في وجه العموم ليلة المولد النبوي الشريف. حتى أن صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله كان كل ليلة ذكرى ليلة المولد الشريف أنه يأتي هنا ليحيي هذه الذكرى، وصار على نهجه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وأنه عندما يأتي إلى مدينة الدار البيضاء أنه يقوم إما بصلاة الجمعة أو في رمضان يقوم بصلاة ليلة القدر، إلى غير ذلك أنه عنده علاقة خاصة بالمسجد نظرا لتفرده بالعديد من المسائل، للبصمة التي تركها والده رحمه الله وتركها المغاربة أجمعين.
تزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف قبل نحو 31 عاما من اليوم، فتح مسجد الحسن الثاني أبوابه لمرتاديه. تصميم هذا الصرح الديني انبثق من هندسة معمارية تستوحي النقاء والغنى الثقافي لفن البناء الذي عرف به المغرب. من حلم ملك سطعت جوارة معمارية حملت توقيع المعماري الفرنسي ميشيل بانسو. الدكتور بيير لوي ريمون الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، أهلا بك في ضيافة بوح المحاريب على أثير ميديا.
أهلا وسهلا سنة، وتحية صادقة وأخوية للمستمعين.
الهندسة تشبه في صميمها المقطوعات الموسيقية، ويقال إن المهندس البارع هو ذلك الذي يترك أثره بروح موسيقية. سؤال دكتور بيير، كيف ترك المهندس المعماري الفرنسي ميشيل بانسو أثره على أرض المغرب وعلى مسجد الحسن الثاني؟
ترك أثره على أرض المغرب لأنه ترجم حوار الثقافات عبر الفن. أنا أعتقد بأن الفن يعبر عن ما لا يمكن للتواصل اليومي أن يعبر عنه، لأن الفن لديه هذه المقدرة الفريدة من نوعها على تعليق الزمن وعرض هذا الزمن المعلق للزائر وأيضا للمقيم. عندما تأسست مسجد الحسن الثاني كنت في منتصف سن المراهقة، في ذلك الوقت كنت 14 و15 سنة، وبطبيعة الحال كانت قد لفتتني آيات وكان عرشه على الماء. وبعدها ببعض السنوات عندما استقرت من جديد في فرنسا وعدت لزيارة المغرب، زرت مسجد الحسن الثاني وتذكرت هذه الآية، وجدت نفسي في مساحة كانت بين الواقعية والسوريالية إن جاد التعبير، بحيث امتداد المساحة، مساحة المسجد وانفتاحه على البحر، جعلني أفكر في إمكانية أن الفن، وربما لم أكن أتصور قدرة الفن بطريقة شعورية مثل ما أحاول أن أسوقه الآن، وإنما إدخال التجربة الروحية على البشرية والبشر وعلى كل فرد أيا كانت خلفيته الدينية الإيديولوجية يزور هذا المكان. أعتقد أن تجربة ميشيل بانسو التي يكرسها مسجد الحسن من بين معالم فنية أخرى تجربة فعلا تجد نفسها في قلب هذا التمازج الفني بين خلفية فنية ربما أخذها بانسو عن دراسته في فرنسا وتطبيقه على أرض واقع غير فرنسي، ما يبعث هذه الإمكانية ويتيح هذه الإمكانية الفريدة بأن يتشاركها من أتى من هذه الخلفية الفنية وربما من هذه الخلفية الثقافية الغربية دون أن يكون فنانا، ومن لم يأتي منها. أعتقد أن هذه تجربة قد تكون جامعة وأيضا جامعة ومانعة.
بالحديث عن التجارب الجامعة والمانعة، بينكما أنت والراحل ميشيل بانسو قاسم مشترك، وهو أنكما عاشقان معا للحضارة العربية والإسلامية. يعني قليلون ربما من يعلمون أنك أستاذ بيير لويغيمون عشت لسنوات في المغرب. سؤالي، كيف تقيم تجربة العيش بالمغرب، أو لنقل ما هو الأثر الذي تركته مدينة أكادير تحديدا فيك؟
أنا وصلت إلى مدينة أكادير كنت في 7 من عمري، فأيام الطفولة بطبيعتي حتى تنتقش في الذاكرة وتنتقش بطريقة تذكر بأن الشخصية تنمو. الطفل عندما الطفل ينمو فهذا يعني أن الشخصية تنمو. وبطبيعتي الحال لو لم أترعرع ولو لم أكبر في المغرب لما نمت شخصيتي بذات الطريقة. هذا العشق في الحقيقة، هذا العشق للمغرب لم يكن عشقا سائحا، عشقا مرحليا، عشقا وقتيا ظرفيا، وإنما كان عشقا دفينا مستمرا بفضل هذه الديمومة التي أتاحتها لي الإقامة الطويلة في المغرب لمدة 7 سنوات. ثم إقامتي في أكادير على ضفاف البحر وفي ملتقى حضاري بين الحضارة العربية والحضارة الأمازيغية في الواقع، وإن لم أتعلم اللغة الأمازيغية، جعلتني أحب ليس مجرد المغرب وإنما جهتي في الحقيقة، وسميها جهتي منطقتي، لأن المنطقة التي كنت أعيش فيها، إلى درجة أنني عندما كنت أعود إلى فرنسا في عطلات الصيف كنت أتحدث عن المغرب بوصفه بلدي، ليس حتى بلدي الثاني في الواقع، لأنه ما دام كانت المساحة المنطقة الجغرافية التي كنت أعيش فيها أكثر، كنت أعتبر نفسي مقيما في المغرب أكثر منه في فرنسا، وليس مجرد مقيم بالمعنى الرسمي المدني للكلمة، وإنما بالمعنى الروحي أيضا. أنا أعتقد بأن قضاء سنوات الطفولة في بلد الاغتراب، لأن في نهاية المطاف كنت مغتربا عن بلدي في المغرب، هذه الفترة المطولة تتيح للطفل أن يجسد شخصية في قلب الحوار الحضاري وفي قلب ملتقى وخلفية ثقافية تتكون عبر مزيج ثقافي مكون من ثقافة هو منها يأتي بها وثقافة ليست منه يتبناها بمشاعر وصداقة وحميمية.
يظل مسجد الحسن الثاني بما بلغه من إشعاع ديني وحضاري مخاطبا الوجدان بما يحيه من معاني السمو الروحي والتفتح والتعايش.